مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا أيها الإخوة في الدروس الماضية عن صور من الاعتداء في الدعاء التي يجب أن يتجنبها المؤمن في دعائه، وكان آخر ما وقفنا عنده قوله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وتبين لنا ما المراد بالتضرع والخفية في هذه الآية الكريمة. واليوم أيها الإخوة نذكر من صور الاعتداء في الدعاء التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء على الأولاد، وكذلك طبعا الدعاء على الأنفس والخدم والأموال. فقد روى الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا لفظ رواية أبي داود، ولفظ رواية الإمام مسلم: لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. إذن هنا نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا على خدمكم. قال العلماء: النهي هنا للتحريم في هذا الحديث، فلا يجوز لأحد أن يدعو على نفسه، ولا على أولاده، ولا على خدمه. ونحن نسمع أحيانا في بعض اللحظات الانفعال قد يدعو على نفسه، أو قد يدعو أكثر على الأولاد، وهذا النهي خشية أن يستجيب الله دعاء الوالد على ولده فيبوء بسوء عمله. والأصل أيها الإخوة، الأصل في الإنسان السوي أن يدعو لأولاده بالخير والصلاح والهداية والتوفيق، هذا هو الأصل عند الإنسان السوي. ومن تكريم الله سبحانه وتعالى للأبوين أن جعل دعاءهما لأبنائهما مستجابا، هذا تكريم للأبوين. فقد روى البخاري في الأدب المفرد، وابن ماجه والطيالسي والطبراني في كتاب الدعاء، والبغوي وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. قال الإمام المناوي في كتابه فيض القدير، شرح فيه كتاب الجامع الصغير للسيوطي، يبين لماذا يستجيب الله دعوة الوالد لولده، فقال: ودعوة الوالد لولده لأنه صحيح الشفقة عليه، كثير الإيثار له على نفسه، فلما صحت شفقته استجيبت دعوته. هذا تكريم إذن من الله عز وجل، فلما صحت شفقته استجيبت دعوته. لكن الآن اسمعوا، اعتاد بعض الناس كلما غضبوا من أولادهم أن تنطلق ألسنتهم بالدعاء عليهم بالويل والثبور وعظائم الأمور. فجاء هذا التوجيه النبوي الكريم العظيم: لا تدعوا على أولادكم بالنهي عن ذلك ومنعه لما قد يترتب عليه من عواقب سيئة تلحق بالأولاد. فإذا لحقت هذه العواقب التي يدعى بها على الأولاد، فالوالدان أول من يكتوي ويتألم إن أصاب أبناءهما مكروه، أليس كذلك؟ قد يقول قائل: لكن مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم، وهذا مر معنا، تذكرون هذا الحديث. فكيف يستجاب للأبوين إذا دعوا على ولدهما؟ سؤال، وقد سئلت هذا السؤال أصلا أثناء الدروس السابقة وقلت سيأتي الجواب عن ذلك. فالجواب أيها الإخوة أن الاستجابة هنا من باب العقوبة لا من باب التكريم. ليه باب العقوبة للأبوين؟ لأن الأبوين في ساعة الغضب هذه تخليا عن رحمة الأبوة والأمومة في قلبيهما، واعتديا على فطرة الله تعالى فيما غرسه في قلبيهما من الشفقة والرأفة، وتخليا عن وظيفتهما وواجبهما في إصلاح ولدهما بدلا من الدعاء عليه. وكان الواجب الفطري والعقلي خلاف ذلك، فلما خالفا هذا الواجب ودعوا على ولدهما عوقبا باستجابة دعائهما. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مثالا واقعيا وقصة حقيقية وقعت مثال على ذلك، لأم، وأكثر من يدعو الأمهات ما بيخلوا الآباء، لكن انفعال الأمهات بيكون أشد. نعم، لذلك النبي ذكر لنا مثالا واقعيا لأم دعت على ولدها مع أنه كان عابدا صالحا فاستجاب الله دعاءها فيه. وهذه القصة رواها الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما طبعا. خلاصة هذه القصة أنه كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج، وكان رجلا عابدا صالحا اتخذ صومعة يتعبد فيها. فأتته أمه مرة وهو يصلي ونادته: يا جريج. فقال وهو في الصلاة، قال في نفسه يعني: يا رب أمي وصلاتي، يعني أتابع صلاتي أم أستجيب لأمي؟ فأقبل على صلاته ولم يستجب لأمه، انصرفت. ثم أتت في اليوم الثاني واليوم الثالث وبقي الأمر على هذا، لا يستجيب لها ويستمر في صلاته. هنا غضبت الأم ودعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. يعني دعت عليه بخلاف الحال التي هو عليها، هو في حال الصلاح والتقوى والعبادة. نعم، دعت عليه أن يرى وجوه المومسات. شو هذا الدعاء؟ شيء خطير. كان بنو إسرائيل يذكرون جريجا وعبادته وصلاحه، فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل: لأفتنن جريجا. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فمكنت راعيا، كان يأوي إلى صومعة جريج، مكنت راعيا من نفسها فحملت وولدت غلاما، فقالت: هو من جريج. هذا الرجل الصالح يعني هو من جريج. فلما قال ذلك أتوا إليه واستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. شوف طبعا هنا بدي وقفت استطراد شوي، انه كثير من الناس عندهم غوغائية وعندهم عدم تثبت وتيقن، نغريب ننساق وراء الاخبار والاشاعات وما بعرف ايه، ما في تثبت. اول ما سمعوا كلمة وكلمة من بغي اصلا ما هي ثقة بالمرة، ما هي. المهم هذا امر يحتاج الى بحث في وقت اخر ان شاء الله، كيف الانسان يعني ينبغي أن تكون مواقفه. المهم لما صاروا يضربونه قال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به، قال: دعوني حتى أصلي. فصلى، ثم أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله الغلام، وهذا ممن تكلم في المهد، فقال: فلان الراعي. حينئذ انعكس الأمر، أقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. شوفوا كيف الناس إذا غضبت تبالغ في الغضب، وإذا أحبت تبالغ في الحب، أي مشكلة، ما في توسط واعتدال. نعم، طبعا يقول بعض العلماء: لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. وفي هذه المسألة كلام لدى الفقهاء، يعني أنه إذا كان في فرض أو كان في نفل وضاق الوقت أم ما ضاق الوقت، هذا يحتاج إلى بحث في وقت آخر، ليس هنا المراد. ولكن الذي يهمنا من هذه القصة أن نقول: يا ترى هل قرت عين أم جريج بما جرى لولدها؟ هل شفي غيظها؟ أم إنها لما اتهم ولدها بالزنا جلست تعض أصابعها ندما وتضرع إلى الله أن ينقذ ابنها من هذه التهمة الجائرة إلى أن برأه الله تعالى منها؟ يعني كان الأولى ألا تنساق وراء غضبها وتدعو عليه بهذا الدعاء. هذا مثل حقيقي ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم. وهنالك أيها الإخوة وقائع كثيرة في الحقيقة، وقصص عديدة لأمهات دعون على أولادهن في ساعة غضب فاستجاب الله دعاءهن. لا أستطيع طبعا بعجالي أن أذكر كثيرا من القصص، لكن سأذكر أمثلة على ذلك بسيطة. من ذلك ما رواه أحدهم أن قريبة له كانت لديها طفلة بمنتهى الشقاوة، وكانت دائما تدعو عليها تقول: حريقة أغذيك، عفريتي نشيطة جدا، مو بإيدها يعني طفلة. يقول قريبها: وحين نحذرها من هذا الأسلوب في التوبيخ والدعاء تعلل ذلك، تقول: لسانها تعود على هذه الكلمات وبقيت تدعو عليها. يقول: وقد شاء الله أن تموت ابنتها في حريق اندلع في منزلها، فبقيت الأم سنوات تكابد الألم وتتجرع الحسرات والندم على ما كان منها من تلك الدعوات. الله استجاب له، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أولادكم فتوافقوا ساعة يستجيب الله تعالى فيها لكم. قصة أخرى لا أكثر. يقول أحدهم: امرأة طرقت باب بيتنا وهي تقول: أنا قتلت ابني، أنا قتلت ابني. فسألتها: ما بك؟ شو صاير؟ فقالت: طلب ابني مني مبلغا من المال فرفضت إعطاءه، فأصر على طلبه فرفضت، فجن جنونه وبدأ يرفع صوته وخرج من البيت غاضبا وأغلق الباب بقوة. فشو قالت المرأة هاي؟ روح الله يبعث لك رصاصة. اي نعم. خرج هذا الولد، وبعد مضي فترة من النهار أتاها هذا الخبر المروع، جاءها خبر أن ولدها مات برصاصة طائشة. مر في منطقة كان هناك مشادة وملاحقة بين رجال الشرطة وبين بعض الملاحقين، اجتاز ولدها الطريق فجاءته رصاصة أردته قتيلا. ومر على الحادثة حوالي 15 سنة والأم يتفطر قلبها من الألم وتتجرع الحسرات. شو الفائدة؟ هنالك قصص كثيرة كما قلت أيها الإخوة، نكتفي بما ذكرنا لنشد مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون هذا عبرة لنا جميعا للآباء والأمهات، أن نلجم ألسنتنا فلا تنطلق بالدعاء على أولادنا وخدمنا. أقول أيها الإخوة، إن الله تعالى قد أعطى الوالدين سلاح الدعاء، سلاح الدعاء ليحميا به ولدهما وليدعوا له بالخير والحفظ والصيانة والسلامة من الشرور وشياطين الإنس والجن، فلا يجوز أن يستخدما هذا السلاح للطعن في الأولاد. هو سلاح للحماية لا للإيذاء. نعم، فإذا استخدماه في غير ذلك يعاقبان أحيانا باستجابة دعائهما. لماذا؟ أرادوا أن يشفيا، يشفي غيظه في ساعة الغضب، فانطلقت من الألسنة هذه الدعوات فبقيت الحسرات زمنا طويلا. قال العلماء، شوفوا العلماء نرجع إليهم بفصلوننا وبيبينون الحقائق ويضعوننا على الصراط المستقيم. قال العلماء: دعوة الأم على ولدها قد تستجاب ولو كان فيها إثم أو قطيعة رحم عقوبة لها، لأنها خالفت فطرة الله واعتدت عليها وبدلت الرأفة والرحمة وجعلت مكانها حب الانتقام والتشفي بالدعاء على الأولاد. قال العلامة الحافظ الكبير ابن رجب الله يرضى عنه، هذا من كبار علماء الإسلام، في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم، شوفوا اسمه جامع العلوم والحكم وفيه علوم وحكم كثيرة، يقول في معرض حديثه عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم، قال هذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. هذه قصص واقعة وكثيرة. الآن أيها الإخوة، دعاء الوالدين على أولادهما يشتمل بالإضافة إلى ما ذكرنا على عدة قبائح، عدة قبائح دعاء الولد الوالدين على الولد. ما هي هذه القبائح؟ أولها قبح الانتصار لحظ النفس والانتقام للذات، فالغاضب ينطلق لسانه بهذه الدعوات ليشفي غضبه، وكان يمكن، شوفوا إخواني، وكان يمكن أن يهدئ غضبه بالدعاء لولده بالصلاح والهداية، روح الله يصلحك الله يهديك، كان ممكن أن يهدئ غضبه بذلك، ولو فعل لاستجاب الله له لأنه بيكون بحالة ضرورة. ما هي؟ اسمعوا هذه القصة، ذكرها أحد الشيوخ، ذكر أحد الشيوخ أنه حين كان غلاما صغيرا كان يلعب بالتراب، ومرة بينما والدته تستعد لتحضير وليمة أقامها أبوه، وقبل حضور المدعوين صار هذا الغلام يأخذ بيديه الصغيرتين التراب ويرمي به فوق أطباق الوليمة. شيء مزعج ما هيك؟ اي نعم، شيء مستفز. نعم، فغضبت الأم ودعت عليه، ماذا قالت؟ اذهب جعلك الله إماما للحرمين. فاستجاب الله دعاءها، ومرت الأيام وصار إماما للحرم وخطيبا فيه. هذا هو الدعاء الذي ينبغي أن يكون في ساعة الغضب. ومن قبائح الدعاء على الولد إغراق الولد في مزيد من العقوق والعناد والتمرد، يعني بظن الأب والأم إذا دعوا على ابنهم لح يرتدع، لا، وإنما يزداد عنادا وتمردا وعقوقا. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك، هذا الرجل العظيم الفقيه المحدث الذي يقول عنه ابن حجر جمع خصال الخير، جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكو إليه عقوق ولده، فسأله ابن المبارك هل دعوت عليه؟ قال نعم. قال اذهب فقد أفسدته، أنت اللي أفسده بالدعاء عليه، ولو دعوت له لكان خيرا لك وله. قال العلماء تعليق على كلام عبد الله بن المبارك، وهذا الجواب منه يدل على سعة علمه رحمه الله، فإن الدعاء على الأولاد لن يزيدهم إلا فسادا وعنادا وعقوقا، وأول من يشتكي هذا العقوق هو من تسرع بالدعاء على أولاده. تسمعوا قبائح أخرى للدعاء على الأولاد. قال ومن القبائح قبح عدم المبالاة من الأم أو الأب بما قد يجري على الأولاد نتيجة الدعاء وبما قد يقع عليهم من آثار دعوة والديهم، فقد يكون الدعاء على الأولاد كما ذكرنا وعلى الولد سببا في شقائه أو مرضه أو إعاقته. وهل تحبين أيتها الأم، وهل تحب أيها الأب أن يكون ولدك وهو فلذة كبدك شقيا أو معاقا أو قليل التوفيق؟ ولو عم يعذبك تحمل شوي وادعي له. تعوا اسمعوا إلى رجل من سادات هذه الأمة ومن كبار علمائها، وكلكم سمع به، من هو؟ الفضيل ابن عياض، هذا الرجل المحدث الكبير العارف. الفضيل ابن عياض عانى من ابنه، وابنه اسمه علي. نعم، فيقول الفضيل ابن عياض وكان يدعو لولده فيقول، اسمعوا أيها الآباء وأيتها الأمهات، اسمعوا تجربة الفضيل ابن عياض. يقول كنت أقول اللهم إنك تعلم أني اجتهدت في تأديب ولدي فلم أستطع، اللهم فأدبه لي، اللهم فأدبه لي. طبعا دعا وهو لا يتوانى ولا يقصر في تعهد ولده بالإصلاح وحسن الأدب والرعاية، لكن علم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهو عليه أن يتخذ السبب فيما ينبغي عليه من الرعاية والإصلاح. فاستجاب الله دعاءه وأصلح له ولده، حتى صار ولده علي ابن الفضيل ابن عياض في منزلة كان بعض العلماء يفضلون علي ابن الفضيل على الفضيل ابن عياض، على جلالة قدر الفضيل ابن عياض. فلو أنه دعا عليه لأنه أتعبه وأضناه، أما خسر ذلك كله؟ طبعا. ومن قبائح دعاء الوالدين على الولد قبح تحطيم شخصيته وتشويه نفسيته وإضعاف معنوياته. فالعنف الذي يمارسه الأبوان بالدعاء على الأولاد، تبوا يا أخواننا، العنف الذي يمارسه الأبوان الأب أو الأم بالدعاء على الأولاد وخاصة بالدعوات المقيتة، يجعل الولد ضعيف الشخصية، محطم المعنويات، ينتابه الخوف من المجتمع، لا قدرة له على مواجهة الناس، وقد ينشأ انعزاليا لا يقوم بما تقتضي الحياة من جلد ودأب ونشاط. أتحبين أيتها الأم الرؤوم، أيتها الأم الحنون، أتحبين أن يكون ولدك فاشلا مخفقا ضعيف الشخصية يهرب من الناس، أم تريدينه وتريده أيها الأب رجلا مقداما عظيما يكون على يديه الخير للبلاد والعباد؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد للأولاد أن يكونوا كبارا رجالا عظماء، وهذا جانب عظيم. أكتفي فقط بمثال واحد، كيف كان النبي يزرع في نفوس أولاده العزة والسيادة. ماذا قال لسيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما؟ كان يقول وكان أمامه على المنبر يلتفت إلى الحسن ويقول إن ابني هذا سيد، وكان صغيرا، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. بث النبي في نفسه وقلبه روح العزة والإباء والسيادة، وهو سيد منذ نعومة أظفاره. وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلح الله على يد سيدنا الحسن بين فئتين عظيمتين من المسلمين، نتحدث عنهما في وقت آخر. إذن الخلاصة أيها الإخوة، أن الواجب علينا نحن الآباء وكذا الأمهات، مهما غضبنا مهما فعلنا، أن نمسك ألسنتنا عن الدعاء على أبنائنا، ونذكر عند الغضب قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اذكرنا أيها الأمهات عند الغضب قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، يناديكم يخاطبكم: لا تدعوا على أولادكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يجب أن نلهج أيها الإخوة لأولادنا، نلهج بالدعاء لهم بالصلاح بالتوفيق بالحفظ بالصيانة بالسلامة من كل شر، كما كان الأنبياء يفعلون، وسيدنا إبراهيم أعظم مثال على ذلك. ولو كان الوقت يتسع لذكرت لكم دعوات سيدنا إبراهيم لأولاده وذريته، وهي في كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لعلي أذكرها في وقت آخر بإذن الله. يجب أن نردد دائما قول الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نسألك لأولادنا الصلاح والهداية، اللهم نسألك لأولادنا الحفظ والسلامة، اللهم نسألك لأولادنا الخير والبركة، اللهم إنا نسألك لأولادنا أن يكونوا من الموفقين، وأن يكونوا من الناجحين، وأن يكونوا من المفلحين. نسألك يا رب لأولادنا أن تحفظهم في الدنيا والآخرة، نسألك يا رب لأولادنا أن يكونوا قرة عين لنا في الدنيا وفي الآخرة، نسألك اللهم لأولادنا أن يكونوا من خيار الناس، نسألك اللهم لأولادنا أن يكونوا مفاتيح خير مغاليق شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعطي أولادنا كل خير خزائنه بيدك، وأن تصرف عنهم كل شر وضر وبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.